طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان ليوم السبت 26 من تموز 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جينان جوان وإلان شديد خليفي. تنفيذ وسام قنواتي. زياد الرحباني المبدع الذي هزم المحظورات، هزمه المرض وفيروز أم مفجوعة. عون زياد كتب وجع الناس بري، نظم لبنان قصيدة وعزفه لحنا. سلام صوت حر ظل وفيا للعدالة. منسوب القلق بانتظار رد براك على الرد اللبناني مرتفع، ورئيس الحكومة في عين التين. كيفية التمديد لليونيفل لناحية حرية الحركة والتمويل قبل الأول من آب في الواجهة. وزير المال: العسكريون سيقبضون رواتبهم رغم قرار مجلس الشورى. في حادثين مأساويين، وفاة طفلين توأمين في طرابلس وغرق طفل في المنية. المجاعة في غزة على أشدها، هجوم على محكمة في إيران وطهران تصفه بالإرهابي. على الرغم من تراجع المخاوف من تجدد الحرب جراء بعض التطمينات، ومنها ما صدر أمس على لسان رئيس الجمهورية جوزيف عون، ما يزال منسوب القلق مرتفعا، فالهواجس كثيرة جراء المتغيرات المتسارعة، ولا سيما في سوريا، وخصوصا في حال لم يلتحق لبنان بالخطى السورية وبوتيرة سريعة بحسب ما كان صرح به سابقا الموفد الأمريكي توم براك، علما أن براك لم يقدم بعد أي ضمانات بعدم التصعيد الإسرائيلي في زياراته الثلاث بيروت. ومن الواضح أن لا بوادر بلجم إسرائيل نظرا لاستمرار مشاهد الجوع والبؤس في قطاع غزة من دون تحريك ساكن. إذن في المشهد السياسي اللبناني، حالة الترقب مستمرة لرد براك وسط قراءات متضاربة لشكل ومضمون تصريحاته الأخيرة. وقد زار رئيس الحكومة اليوم عين التيني والتقى الرئيس بري. التجديد لليونيفيل قبل آب من عدمه، وكيفية التجديد ستكون له دلالات يمكن البناء عليها بانتظار ما ستسفر عنه محادثات براك في باريس، وسط تباين كان حكي عنه بين أمريكا وفرنسا، ولا سيما في موضوع المطالب الأمريكية حول تخفيض عديد اليونيفيل وتمويل هذه القوات والتعديلات في حرية حركتها.
أما قبل السياسة وشجونها، فالبداية من خبر حزين جدا للبنانيين عامة ومفجع بالنسبة للسيدة فيروز، ولكن لا يسعنا إلى القول دايما بالآخر في آخر في وقت فراق. وداعا زياد الرحباني والتفاصيل مع الزميل ريكاردو شلهوب.
في الأول من كانون الثاني 1956 ولد للبنان زياد، كاتب، ملحن، موزع، مسرحي، ثوري.
يا زمان الطائفي، طائفي وطائفي، خلي إيدك على الهوي.
غادرنا عن 69 عاما، وبكرة ما رح يرجع يوقف معنا، لكن محبيه سيسألون الناس عن مجد غنائي وفكري بلا ولا شيء.
أنا مش كافر، بس الجوع كافر. أنا مش كافر، بس المرض كافر.
بالنسبة لبكرة شو؟ الثابت أن إرث العقود الخمسة بين الموسيقى الشرقية والجاز والبلوز والموسيقى الكلاسيكية الغربية لن يكون هدوءا نسبيا، بل ثورة حية في الوجدان اللبناني والعربي.
لكن أنتم نظام ديمقراطي.
أيوه.
وهو العكس تماما.
طبعا. لعملك بدخل. لكن إذا تذهبين إلى هوسبيتال استشفى طابق العناية الفائقة وتجدين 20 بهيمة ما في منهم بهيمة فائقة.
فيروز وزياد صوت ملائكي ولحن عذب.
بيقولوا بي
الصباحات والمساءات ستفتقدك، لكن أغاني الحب التي كتبتها بشوق ومحبة ستذكر العشاق حبا ومودة وثقة. سهرية لبنان حزينة لولا فسحة الأمل بأرشيف مسرحي وضمير حي وصوت مدافع عن المظلومين والموجوعين والمهمشين. كان الشرطي في نقده كما في دوره في مسرحية كل من المحطة وميس الريم. ليت خبر رحيلك نهاية من فيلم أمريكي طويل. أضحكت الجمهور بنقدك الساخر عن المشهد اللبناني الطائفي، وفي 26 من تموز 2025 أذرفتهم دموعا وحسرة. فيروز هنا بيننا وأنت في عليائك ما عدا عائم الرحابنا، حيث لا وجع بل سلام، وداعا زياد.
هذا وتوالت ردود الفعل على غياب الفنان المبدع والاستثنائي زياد الرحباني. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رأى أن زياد الرحباني لم يكن مجرد فنان، بل كان حالة فكرية وثقافية متكاملة، وكان ضميرا حيا وصوتا متمردا على الظلم، كتب وجع الناس وعزف على أوتار الحقيقة من دون مواربة. وعرب الرئيس عون عن ألمه لغياب الرحباني بعد مسيرة فنية استثنائية تركت بصمتها العميقة في وجداننا الثقافي، وأضاف: لقد كان زياد امتدادا طبيعيا للعائلة الرحبانية التي أعطت لبنان الكثير من نذر الجمال والكرامة، وهو ابن المبدع عاصي الرحباني والسيدة فيروز سفيرتنا إلى النجوم التي نوجه لها اليوم أصدق التعازي. وتابع عون: قلوبنا معها في هذا المصاب الجلل، نشاركها ألم فقدان من كان لها أكثر من سند، كما نعزي العائلة الرحبانية الكريمة بهذه الخسارة الكبيرة.
رئيس مجلس النواب نبيه بري نعى زياد الرحباني قائلا: اللحن حزين والكلمات مكسورة الخاطر والستارة السوداء تسدل على فصل رحباني إنساني ثقافي فني ووطني لا يموت. وتقدم بأحر التعازي للعظيمة فيروز لآل الرحباني وكل اللبنانيين برحيل المبدع الذي جسد لبنان الحلو كما أحبه، فنظمه قصيدة وعزفه لحنا وأنشده أغنية. رئيس الحكومة نواف سلام قال: بغياب زياد الرحباني يفقد لبنان فنانا استثنائيا وصوتا حرا ظل وفيا لقيم العدالة والكرامة.
الرئيس سعد الحريري أكد أنه برحيل زياد الرحباني يخسر لبنان قيمة فنية وموسيقية عالمية.
وكتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على أكس: رحل العازف على أوتار وجعنا الوطني وراوي حكاياتنا.
النائب فؤاد مخزومي كتب على مواقع التواصل: برحيل زياد الرحباني فقدنا أحد أبرز صانعي الهوية الثقافية وإرثا موسيقيا وأعمالا لا تنسى، جسد تراث الرحابنة وفن الأيقونة فيروز والتراث اللبناني الأصيل والإبداع والتجدد.
وفي السياسة اللبنانية يترقب لبنان نتائج التواصل الفرنسي الأمريكي الذي شهدته باريس في الأيام الماضية بحضور الموفد الرئاسي الأمريكي توم باراك والموفد الفرنسي جان إيف لودريان ووزير خارجية فرنسا جان نويل بارو. الاجتماعات ركزت على ورقة باراك والرد اللبناني حول آلية تثبيت وقف النار وحصر السلاح بيد الدولة، كما تناولت النقاشات التمديد لقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب. وفي السياق أفيد بأن باريس أعدت مسودة قرار ستطرح على طاولة مجلس الأمن في الأول من آب المقبل تقضي بالتمديد لليونيفيل لعام واحد. هذا ولم يعرف بعد ما إذا كان سيتم تعديل تفويض هذه القوات لناحية حرية حركتها أو تخفيض عديدها أو تخفيض تمويلها وفق محاولات أمريكية. وبعد ظهر اليوم زار رئيس الحكومة نواف سلام عين التين حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وردا على السؤال عن منطقة عازلة في الجنوب اللبناني تطالب بها فرنسا والولايات المتحدة أجاب سلام: ما سمعت هالشي.
النائب بلال عبد الله علق على زيارة الموفد الأمريكي توم باراك، مشيرا إلى أن عودته السريعة إلى باريس بعد لقاءات في بيروت تعكس ضيق الوقت المتاح أمام لبنان. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر إذاعة صوت كل لبنان، أكد عبد الله أن لبنان أمام فرصة حقيقية ليكون جزءا من التفاهمات والمشاريع الجديدة في الشرق الأوسط، لكنه حذر من تفويتها في حال استمرت الانقسامات الداخلية، مشيرا إلى أن المنطقة تتغير بسرعة ولبنان ما يزال في موقع المتفرج.
بداية فلنعود إلى التفاق الهدى، لا نريد حرب، نريد استقرار داخلي. لا يجب أن نترك ذريعة لإسرائيل لوجود أي سلاح خارج سلاح الشرعية اللبنانية، ومفروض أيضا أكيد ضمانات دولية لهذا الموضوع. لا نستطيع نبقى يعني دائما تحت خطر القصف والضرب والقتل والاحتلال، يعني هذا سلف مسلط على رقاب اللبنانيين وعلى السلطة اللبنانية، يعني مفاوضات تحت القوة.
نعم، تفاوض تحت النار
يعني بحكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والفريق المفاوض، علينا بقدر الإمكان أن نسرع بالخطوات، أن نزخر عملنا ديبلوماسي ونوظف كل صفقات لبنان العربية والدولية لحماية هذا البلد.
النائب ياسين ياسين رأى في حديث للبرنامج عينه أن لبنان يسير وسط حقل ألغام في ظل الأوضاع الداخلية والخارجية، معتبرا أن المرحلة المقبلة تتطلب أقصى درجات الحذر والتوافق الوطني. ياسين أشار إلى أن براك كرر التشديد على أن قضية نزع السلاح هي شأن لبناني داخلي والحكومة هي المعنية الأولى بهذا الملف، وأشار إلى أن المقترح الأمريكي يتضمن خطة من 3 مراحل تبدأ في الأول من آب المقبل.
اليوم لبنان عاد إلى المربع الأول وقال أن حصي السلاح هو أن خيار قانوني والوحيد هو الحكومة وليس الضغوط خارجية. حقيقة الملف ما زال معقدا ومفتوحا على كل الاحتمالات من دون أي وضوح بشأن أي تطورات مستقبلية. براك شدد أكثر من مرة على أن نزع السلاح هو مسألة لبنانية وعلى الحكومة هي المعنية بطرد حصية السلاح. كل ما انتظرنا أكثر، كل ما الأمور تنزلق أكثر إلى عدم تطبيق هذه القرارات الدولية. نحن ما نعرف شو المستقبل ممكن يصير. سوريا ما زالت غير مستقرة، وسوريا لديها تنوع بالشعب السوري، شعب متنوع الطوائف والقوميات يعني، ودولة أكبر من لبنان وهي دولة وليدة تعتبر يعني الحكومة الجديدة في سوريا، وما زالت غير مستقرة. فنحن علينا أن نضع عامل الوقت في الحسبان، وأن الانتظار ليس من صالح لبنان غدا. لبنان غدا ينتظر منا قرارات اليوم، قرارات جريئة وتضحيات على كل الصعود ومن كل الأطراف اللبنانية.
النائب علي حسن خليل أكد أننا أمام مشروع إسرائيلي لتصفية ليس فقط القضية الفلسطينية بل أيضا تصفية الجغرافيا والشعب الفلسطيني، وقال كذلك على مستوى سوريا فهي أصبحت محمية إسرائيليا وهذا أمر خطير، إذ تريد إسرائيل استكمال المشروع في جنوب لبنان وأن تنهي قدرتنا على الحد من طموحاتها في المنطقة، وتريد السيطرة الفعلية بالنار والسياسة، وربما تريد توسيع الاحتلال. وخلال لقاء مع مسؤولي المجالس البلدية في كل من أقضية سور وبنت جبيل ومرجعيون، أعلن حسن خليل أن هذه المرحلة قد تكون من أعقد المراحل التي مررنا بها خلال عقود، لافتا إلى أن ما يحدث على مستوى كل المنطقة ينعكس على الواقع الداخلي في لبنان، لذلك هناك أهمية لدور المجالس البلدية على مستوى تشكيل وصناعة الرأي العام داخل كل قرية ومدينة لمواجهة التحديات.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أشار من معروب إلى أن ما يقوم به العدو اليوم تجاوز مسألة الخروقات ليتحول إلى عدوان مستمر، وذلك على الرغم من أن الجيش اللبناني واليونيفيل والمنظمات الدولية يعترفون بأن لا بنى تحتية للمقاومة في جنوب الليطاني. عز الدين قال عندما يدمر العدو القدرات ومرتكزات القدرة والقوة لأي شعب وأي مجموعة فذلك يشكل مقدمة لتوسعه وقضمه للأراضي الماضي. ففي سوريا مثلا كانت حالة الهدوء سائدة منذ العام 1974، ولكن بمجرد ما سنحت الفرصة استغل العدو وصول نظام جديد فدمر مراكز القوة السورية والأهداف الاستراتيجية وأسلحة الأذرع المختلفة للجيش قبل أن يبدأ بالتقدم برا لقضم الأراضي. وتابع عز الدين: هذا يدفعنا إلى التمسك بحقنا في الدفاع عن أرضنا، والمقاومة في هذا الزمن هي الأكثر حاجة. وإلى الخروقات الإسرائيلية المستمرة جنوبا، فقد استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في المنطقة الواقعة بين صريفة والطويري، ما أدى إلى سقوط شهيد يدعى علي عبد القادر إسماعيل وهو من برعشيت. كما سقطت طائرة درون إسرائيلية مزودة بقنبلة في حي الكساير في شرق ميس الجبل، وقد عمل الجيش على تفكيكها. إلى ذلك سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض جدا فوق أنصار أزراري عب جبشيت الخرايب وبريقع في الجنوب.
وفي سور باشرت فرق الأشغال برفع الردميات المتناثرة قرب الأبنية التي استهدفت خلال العدوان الإسرائيلي، وستستكمل العملية في الأيام المقبلة لتشمل كل النقاط المتفق عليها.
وكان مصدر قضائي لبناني قد أعلن في الساعات الماضية عن تفكيك مخيم تدريبي لحماس والجماعة الإسلامية في منطقة علي.
استنكر النائب حسن مراد الإساءة لموقع رئاسة الحكومة، مؤكدا أنه موقع وطني غير مسموح لأي أحد التطاول عليه، ولم يكن يوما ولن يكون مكسر عصا. وإذ أشار إلى أنه من حق المواطنين النقد، رفض مراد أن يتحول الأمر إلى استهزاء شخصي، معتبرا أن من الشرف لرئيس الحكومة ألا يكون له تاريخ مشبوه وهو راض عنه، لأن العكس يعني أن هناك خطأ ما.
طمأن وزير المال ياسين جابر إلى أن الزيادة للعسكريين مؤمنة هذا الشهر، مشيرا إلى أن مجلس شورى الدولة أوقف تنفيذ قرار فرض ضريبة على المحروقات لاستكمال دراسة الملف، لكنه لم يلغه وتمنى على المجلس الإسراع في دراسة هذا الملف.
قرارات الجمركية تنفذ حالا، يعني شيء اتخذ القرار في مجلس الوزراء، يعني رأسا يعني خرجت إلى الخارج وأعطيت تعليمات للجمارك بوقف إخراج بضائع المحروقات حتى إضافة الرسم، لأنه بتعرف دغري بيقطعوا البضاعة أو بيصيروا يسرعوا بإخراجها ليربحوا الفرق. فإذا بدأ التنفيذ من أول حزيران، فلذلك اليوم يعني المال اللي جمعناه خلال الشهر هيدا طبعا هو يستحق للعسكريين، لأنه هيدا مال جمع لهم. فهيدي يعني هيدا الشهر الأموال توفرت من الجيبية اللي حصلت. خليني أفسر أول شيء، أنه مجلس الشورى الدولي أوقف التنفيذ ولم يلغي، لم يبطل الموضوع، أوقف التنفيذ لاستكمال دراسة الملف. وهون أنا بتمنى على مجلس الشورى الدولي أن يسرع بالقيام بذلك، لأنه مثل ما بقوله بالعربي الدارج الشهر على الباب. طبعا سيأتي الشهر القادم والعسكريين ينتظرون أن أيضا يستمروا في القبض، لأنه هو نحن لما أخذنا هالقرار أخذناه أنه يكون دائم مش ليكون لشهر واحد.
أصدرت وزارة المالية بيانا نبهت فيه إلى ضرورة تقيد الشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لتحصيل الضرائب والرسوم لتعبئة جميع الخانات ضمن النموذج، صفحة 14.
وفي لقاء حواري نظمته الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في بعلبك حول انتشار النفايات الصلبة وتلوث المياه في محافظة بعلبك والهرمل، أشارت وزيرة البيئة تمارا الزين إلى أن الوزارة لديها ملفات عدة، وقالت: للأسف اتكالنا على المجتمع الدولي بالوصول للتمويل كي نعالج هذه الملفات، ونحن نتطلع لوضع استراتيجية من قبل القطاع الخاص لحل أزمة النفايات، ومن أجل ذلك قمنا بجردة لمعامل النفايات هناك، وقد وجدنا أن هناك 50% من المعامل فقط تعمل، والتي لا تعمل تكون الأسباب تقنية واقتصادية، في حين أن هناك شقا يتعلق بالفساد. في طرابلس توفي طفلان توأمان يبلغان من العمر 2.5 سنة أثناء نومهما، وذلك إثر اندلاع حريق كبير داخل شقة سكنية في مدينة طرابلس، إذن في حي يقع بين منطقتي الرفاعية والقلعة. والطفلان اللذان قضيا في الحريق هما جود وجواد العبدالله، وأفادت المعلومات بأن سبب الحريق هو مروحة هوائية تعمل على التشريج.
وفي أحد منتجعات منطقة المني توفي الطفل هاء عين وعمره 12 عاما بعد تعرضه لحادث غرق. أعلنت هيئة أوجيرو عن عطل طرأ في سنترال طرابلس التباني ما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
ما تزال المجاعة تتفاقم في قطاع غزة، حيث ارتفع عدد شهداء التجويع إلى 127 فلسطينيا بينهم 85 طفلا، وعلى وقع الموت جوعا في غزة. أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أتلف عشرات الآلاف من مواد الإغاثة تشمل كميات كبيرة من الغذاء كانت مخصصة لسكان غزة.
في المقابل، أفاد مصدر مصري قناة القاهرة الإخبارية بدخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، لافتا إلى أن 117 شاحنة مساعدات دخلت أمس إلى القطاع من معبري زكيم وكرم أبو سالم.
أمريكيا، اعتبر زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفرز أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى نقطة الانهيار، محذرا من استمرار معاناة المدنيين في ظل غياب تحرك فوري لاحتواء الكارثة. وشدد جيفرز على أن تجويع وقتل الأطفال والمدنيين الفلسطينيين أمر غير مقبول، داعيا إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء هذه المأساة. وأكد في الوقت ذاته أن تحقيق سلام عادل ودائم لن يكون ممكنا إلا من خلال حل الدولتين. حماس دعت من جهتها الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن تبرئة إسرائيل وتوفير الغطاء السياسي والعسكري لها.
وفي الميدانيات، قال الجيش الإسرائيلي اليوم نفذنا 100 غارة على مواقع عدة في قطاع غزة خلال الساعات 24 الأخيرة. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخ من جنوب قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة.
غدت جولة محادثات بين إيران من جهة والثلاثي الأوروبي، فرنسا وألمانيا وبريطانيا من جهة أخرى في تركيا أمس. أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن طهران وأوروبا ترغبان في عقد الجولة المقبلة من المحادثات قريبا.
الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أكد من جهته أن الحكومة عازمة على توطيد العلاقات مع دول الجوار، مضيفا علينا أن نستعد دوما للدفاع عن بلدنا، لكن تبقى الدبلوماسية أداة أهم من أي وسيلة أخرى.
إيرانيا أيضا، أفاد الحرس الثوري الإيراني بمقتل 6 أشخاص وإصابة 20 في الهجوم على محكمة في مدينة زاهدان. الوكالات الإيرانية وصفت الهجوم بالإرهابي، لافتة إلى مقتل 3 من المهاجمين. وكالة فارس أفادت بأن جماعة جيش العدل أعلنت في بيان مسؤوليتها عن الهجوم. إلى ذلك، أفيد بمقتل شخص خلال هجوم مسلح على قاعدة للحرس الثوري في شمال غرب إيران.
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن محادثات السلام بشأن أوكرانيا لم تكن أبدا على أجندات الغرب.
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اسكتلندا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن تجمع الزيارة بين ممارسة رياضة الغولف والمفاوضات التجارية مع أوروبا، إذ أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين التي تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة أنها ستلتقي ترامب في اسكتلندا الأحد لإجراء محادثات. ومن المتوقع أن يجتمع ترامب أيضا قبل عودته إلى واشنطن رئيس الوزراء البريطاني كار ستارمر. من جهة ثانية، أشارت وكالة يونهاب إلى اختتام المفاوضات التجارية بين كوريا الجنوبية وأمريكية من دون نتائج ملموسة.
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات منطقة بابوا الغربية في إندونيسيا. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح في المناطق الداخلية أحيانا.
وفي الختام، تذكير بالعناوين. زياد الرحباني المبدع الذي هزم المحظورات هزمه المرض، وفيروز أم مفجوعة. عون زياد كتب وجع الناس، بري نظم لبنان قصيدة وعزفه لحنا، سلام صوت حر ظل وفيا للعدالة والكرامة. منسوب القلق بانتظار رد براك على الرد اللبناني مرتفع، ورئيس الحكومة زار عين التين. كيفية التمديد لليونيفل لناحية حرية الحركة والتمويل قبل الأول من آب في الواجهة. وزير المال: العسكريون سيقبضون رواتبهم رغم قرار مجلس الشورى. في حادثين مأساويين: وفاة طفلين توأمين في طرابلس وغرق طفل في المنيا. المجاعة في غزة على أشدها، هجوم على محكمة في إيران وطهران تصفه بالإرهابي.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.